عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة.
فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. هذا عتاب من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. الآية التي قبلها: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معك يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. فلما قالوا هذا: والله لو استطعنا لخرجنا معكم، فأذن لنا يا رسول الله، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم. حبش لنا نخرج، احنا سعدانين، احنا عندنا كذا، احنا ورانا مشاغل كذا، احنا عندنا كذا. بدأوا يأتوا بالأعذار ويتحججوا بعدم القدرة على الخروج. سيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان رحيما صلوات ربي وسلامه عليه. فقال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: عفى الله عنك. وهذا إنكار من الله على الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث وقع منه الإذن لما استأذنه هؤلاء في القعود قبل أن يتبين من هو صادق منهم في عذره الذي أبداه ومن هو كاذب فيه. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين الصادق منهم من الكاذب، من العذر حقيقي ومن العذر غير حقيقي. ولاحظوا ان قدم عفى الله عنك على قوله لما أذنت له. انت ليه يا عم قلت لهم كده؟ ربنا يسامحك، ربنا يسامحك. ملاحظين الاول العتاب ثم يأتي ربنا يسامحك وربنا يعفو عنك. لكن قدم هنا، وهذا من ألطف العتاب، عفى الله عنك لما أذنت له. فهذا الإذن الصادر منه صلى الله عليه وسلم بهذا التفسير كان خلاف الأولى، فكان الأولى ألا يأذن لهم. لما أذنت لهم؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم؟ يبقى كان فهمنا منه أنه كان ينبغي ألا يأذن لهم، وهذا عتاب من الله سبحانه وتعالى. المعنى الثاني: قالوا هذا عتاب للنبي صلى الله عليه وسلم إذ أنه أذن للمنافقين في الخروج. لما أذنت لهم أن يخرجوا هؤلاء المنافقين؟ هؤلاء المنافقون عفى الله عنك. فتركنا العتاب إنه أذن لهم بالقعود، ولا العتاب إنه أذن لهم بالخروج. وصلت؟ لما أذنت لهم؟ أذنت لهم بإيه؟ يا ترى أذنت لهم بالقعود لأنهم استأذنوك في القعود فأذنت، ولا لما أذنت لهم بالخروج وهم منافقون مثبطون محبطون؟ ولكن الأولى طبعا هو الأول كما سيأتي في سياق الآية بعد ذلك. وعندنا آية أخواني تشكل مع هذه الآية، وهي قول الله سبحانه وتعالى له في سورة النور: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. مش يقول كده؟ إذا استأذنك هؤلاء المنافقون لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، إن شئت أن تأذن لهم إذن لهم. وهذه الآية تقول عفى الله عنك لما أذنت لهم. فجمع العلماء بين الآيتين لأن العتاب كان متوجها هنا في هذه الآيات إلى الإذن قبل الاستثبات حتى يتبين الصادق من الكاذب. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. ولكن الإذن الذي كان في سورة النور كان بعد الإيه؟ بعد الاستثبات، بعد أن أخبره الله سبحانه وتعالى بالكاذب منهم من الصادق، وصار عندهم أسماء الإيه؟ أسماء المنافقين. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقدر المصلحة والمفسدة، يأذن لمن شاء ويمنع من شاء صلوات ربي وسلامه عليه. ده معنى. المعنى الثالث غير المعنين دولت، قيل إن عفى الله عنك، ما عفى الله عنك هي اللي ادتنا المعنى ده أو الاحتمالين دولت، إن عفى الله عنك ما في حاجة حصلت. وقيل لا، عفى الله عنك هذه كلمة يستفكح بها الإنسان الكلام، كما نقول أصلحك الله، أعزك الله، رحمك الله، عفى الله عنك، كيف فعلت كذا وكذا وكذا. فقالوا، ولكن طبعا بالتأويل دوت يبقى نقف كما وقفنا، عفى الله عنك يبقى كان شيء مستقل. لما أذنت لهم مش عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني قالوا أنه ما فيش ارتباط بين عفى الله عنك وقوله لما أذنت لهم، إنما هذه كلمة يفتتح الإنسان بها الكلام بالدعاء كنحو أعزك الله وأصلحك الله. ولكن هذا تفسير بعيد كما سيأتي من معنى الآية أو تفسير الآية. في هذه الآية أخواني دليل على جواز الاجتهاد منه صلى الله عليه وسلم. النبي فعل هذا إيه؟ اجتهاد. وهذا الكلام مسألة موجودة في أصول الفقه، هل النبي صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد ولا يجتهد؟ شو الصحيح؟ والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتهد في مسائل، بدين عاتبه الله هنا وعاتبه في كذا في أكثر من موطن في أمور اجتهد فيها صلى الله عليه وسلم. ففيها دليل على جواز الاجتهاد. فيها الدليل أيضا على أنه ينبغي أن يتحرز الإنسان ولا يتعجل ولا يغتر بظواهر الأمور. خطأ مشهور أحيانا الإنسان خلاص خد الأمور كده بأمور دون أن يتحرز، دون أن يتحرى. خلاص استأذنوه لبعض شأنهم واستأذنوه صلى الله عليه وسلم وحلفوا بالله لو استطعنا، فكأن عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك، إذا كان ينبغي أن يستبين ذلك صلى الله عليه وسلم. ففيها الإنسان ينبغي أن يتحرز وأن لا يتعجل في الأمور وأن يتبين الحقيقة من عدمها في هذه الأمور. يعني مثلا يأتي طالب عندنا في بعض المحاضرات ويقول لو سمحت يا دكتور أصل في كذا وجدي عامل مش عارف إيه، ولا أمي عاملة إيه، ولا أبوي عامل إيه، خلاص يا ابني روح مع السلام. لا تغبن عقلك أبدا، لا تغبن إيه عقلك أبدا، فإن لك من الأسئلة السريعة ما تستبين به صدق ما يقول هذا أو كذب، تستبين الأمر. يأذن له أو يأذن له دي قصة تانية، لكنك تتعجل ولا تستبين الأمور يبقى يستغفلونك وتغبن أنت عقلك، لا 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 يغبن المسلم أبدا عقله. فقال سبحانه عفى الله عنك لما أذنت لهم، في ذلك دلالة على مشروعية الاحتراز عن العجلة والاحتراز عن الاغترار بظواهر الأمور. قال حتى يتبين لك الذين صدقوا، هي دي الغاية اللي عندها تأذن أو لا تأذن. تبين ليك الذين صدقوا. كأنه قيل له: لما سارعت إلى الإذن لهم وهلا تأنيت حتى يتبين لك صدق من هو صادق منهم في العذر الذي أبداه وكذب من هو كذب منهم في ذلك. طبعا يظهر الكلام ده حتى مع الأولاد، يجي الولد ويبدأ يظهر معاذير لأشياء يمتنع بها عن أعمال أنيطت به أو كلف به. تتأنى قوله: طب استنى شوية كده هكلمك بس في الموضوع، استنى شوية هنفتح الموضوع ده بعد شوية. تأنى حتى تتبين أنت الأمر، ليه أنت عايز تصدر قرار سريع بالإذن أو عدم الإذن؟ تأنى. طب استنى شوية، استنى في جنبي نقعد بس شوية، أنا أقول لك دلوقتي. انت بتخلص دي بس هنقول مع بعض دلوقتي. انت مقصود بهذا انك بتتأنى لغاية لما تعرف صدق الامر باي وسيلة بقى. هذا بذكاء المسلم يبدأ يتحرى الامر سريعا ليرى يأذن او لا يأذن. عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر واغتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم. فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. سبحان الله، العبد أمامه مكشوف يا إخواني، لا يخفى عليه من أمره خافية، لا يخفى عليه من أمر العبد خافية. هذه السورة إخواني فعلا مخيفة. العبد بيجد نفسه بين يدي الله سبحانه وتعالى، معاذيره مكشوفة، حججه بينة لله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في بيان الحقيقة للنبي صلى الله عليه وسلم وتعليم الأمة، مش لكشف الآخرين بل لتكشف نفسك أولا ثم تكشف الآخرين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعود عن الجهاد، بل كان من عادتهم أنه صلى الله عليه وسلم إذا أذن للواحد منهم بالقعود أن يشق ذلك عليه، مش العكس. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر. اللي عنده إيمان بالله واليوم الآخر ما بيستأذنكش من المؤمنين، ده بالعكس. لما كنت بتأذن لواحد منهم كان بيبكي ويزعل إن أذن له بالقعود، لأنه كان حريص على القتال وحريص على الجهاد. فهؤلاء اللي استأذنوا كان ينبغي أن تلحظ يا محمد صلى الله عليه وسلم إن دي مش صفات المؤمنين اللي انت عارفهم، مش صفات الصحابة اللي بين يديك. كان صفاتهم المبادرة إلى الجهاد، وما يستأذنوش. ده النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي يلمس الحال فيقول له انت اقعد ما تخرجش، فلما يقول له اقعد ما تخرجش كان بيحزن في نفسه. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. لما واحد يقول له خلاص انت معكش فرس واحنا رايحين تبوك، يعني مسافة بعيدة، فخلاص انت عندك عذرك اقعد، كان يقعد يعيط يبكي ما اخرجش للجهاد، هبقى عامل زي المنافقين مش هخرج، ويبقى قاعد يتلفت يمين وشمال وزعلان يبحث عن وسيلة انه يخرج بها. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. والله عليم بالمتقين. بقول لكم آيات مخيفة يا إخوان. المطلع على القلوب هو الله، هو يعلم المتقي من غير المتقي. ثم مين بيستأذن؟ قال إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، وكرر كلمة يؤمن بالله واليوم الآخر، لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، لأن هو الدافع إلى الأعمال. إيمانك بالله وإيمانك باليوم الآخر هو اللي بيجعلك تتحرك لدين الله عز وجل، هو اللي بيجعلك تخرج في سبيل الله عز وجل. فإذا عدم هذا بتأتي المعاذير ويأتي الاستئذان. لا إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا، يعني ألا يجاهدوا على حذف حرف النفي. وقيل المعنى لا يستأذنك المؤمنون في التخلف كراهة الجهاد، وقيل معنى الاستئذان في الشيء الكراهة له. وعلى ما يقتضيه ظاهر اللفظ فمعنى الآية أخواني لا يستأذنك المؤمنون في الجهاد بل دأبهم أن يبادروا إليه من غير توقف ولا ارتقاب منهم لوقوع الإذن منك، فضلا عن أن يستأذنك في التخلف. والله عليم بالمتقين. هؤلاء الذين لم يستأذنوا، إنما يستأذنك في القعود عن الجهاد والتخلف عن العمل للدين الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وهم منافقون. فاضحة فاضحة يا أصحاب المعاذير، يا أصحاب المعاذير، يا من ترون أن أعذاركم هي السبيل إلى التخلف عن أي عمل لله عز وجل، أنتم مكشوفون أمام الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى عليم بالمتقين، وليس هذا من شأن المتقين كثرة المعاذير والتخلف عن العمل للدين. هذا معنى الآية. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. لعطف على كلمة الذين لا يؤمنون، أي لا يؤمنون وارتابت قلوبهم. وارتابت قلوبهم يعني ارتابت وارتابت قلوبهم، خلي بالك ما قالش وترتاب، قال وارتابت، فيثبت ان هذا المعنى عندهم قبل مسألة غزوة تبوك او غيرها من امور الجهاد اللي كان امر بها النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ده الريبة دي موجودة عندهم اصلا. خلي بالك بقى، بيقول لك اسباب هذه الاعذار والتخلف عن العمل الدين اسبابها ايه؟ قال ان الاصل بيبقى في القلوب ريبة، في الاصل في القلوب شك، ده هو مش ثابت في مسألة الايمان بالله والايمان باليوم الاخر. ولو كان هذا عنده امر يقيني كالمعاين ما استأذن وما اعتذر ابدا عن التوبة وتخلف عن الجهاد. قال سبحانه وارتابت قلوبهم، يبقى اول حاجة اثبت لهم عدم الايمان بالله واليوم الاخر او ضعفه، ثم قال وارتابت قلوبهم شكت قلوبهم، فهم في ريبهم أي في هذا الشك الذي حل في قلوبهم يترددون يتحيرون. تردد التحير سموا تردد أو متحير في الأمر. فهؤلاء الذين يستأذنوك ليسوا بمؤمنين بل مرتابين حائرين لا يهتدون إلى طريق الصواب ولا يعرفون الحق. واحد يقول طب ليه؟ يمكن يا أخي عندهم عذر بجد، مش وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يمكن لهم عذر، يعني اللي ليه عذر هيضيع بقى، اللي ليه عذر حقيقي هيضيع، اللي ليه عذر ان الواد مش عارف ايه ولا الحرمة ايه ولا البيت ايه ولا اي عذر كان، ما يمكن عذر حقيقي، ليه ما نقبلوش؟ اسمع يا رب العزة بقولك مكشوفين، ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدته. ماشي انت عندك عذر اليوم وتخلفت، طيب قبل حصول العذر ده مش كنت عارف ان فيه جهاد جاي؟ مش كنت ان فيه عارف ان فيه عمل مموط بيك؟ اعددت ليه عدة ولا ما اعددتش؟ اللي اعد العدة يبقى صادق، اللي اعد العدة بايه؟ يبقى صادق. هديكم مثال قريب، طالب جاي يوم الامتحان ويقول معلش انا مش داخل الامتحان وانا هقدم اعتذار وانا هأجل الامتحان. ليه يا عم؟ انت شايف الاحوال وشايف الظروف وشايف مش عارف ايه. طيب خلينا من الكلام ده، تعال نشوف طول السنة كده انت بتعد العدة ما بتعدش العدة. طب ما انت طول السنة ما فيش ولا حاجة من اعمال السنة امتحنت فيها اصلا، ان اصلا انت ما عندكش عدة وعددتها لهذا الامتحان. ولو ارادوا الخروج لا يعدوا له عدة، مش كده؟ لو كنت انت فعلا صادق كنت عايز تخرج كان في قبل ذلك اعداد عدة، واحد عمال يجهز فرس وعمال يجهز اموره وجهز احواله. فاعلموا ان العمل للدين يحتاج اعداد عدة، تحتاج إعداد عدة قبل أن يشتد الأمر ويقع البلاء. فهل أنت أعددت العدة وفعلا ساعة لما جاء يسير الجيش أو يخرج الناس أو يبدأ العمل لله حصل لك عذر أوقفك؟ هل فعلا كان طول العام مجتهدا وكده أنت امتحان فعلا جاءه مرض فمنعه فصار طريح الفراش؟ هل فعلا هو كان الحال كده؟ فلا شك أن هؤلاء نذرة، وكان بهذا له النبي صلى الله عليه وسلم من غير اي حرج ولا اي عتاب، فليس على المريض حرج، فكان يمنع خلاص، هو اللي يمنع ويبقى زعلان. لكن هؤلاء ما اعدوا عدة تدل على صدق ارادتهم للخروج في سبيل الله. الله اكبر الله اكبر. كم من اعمال يا اخواني، بل هذا هو الاصل الان في اهل الاسلام، الاعتذار عن العمل للدين. تقول له اي حاجه لك معلش اصلي والله حصل، معلش اصلي كذا، معلش اصلي كذا، ويبدا يعتذر عن كل شيء، يعتذر عن كل شيء. تجد معاذير، مره معاذير العمل، مره معاذير الزوجه، مره الاولاد، مره تجد اسباب ما انزل الله بها من سلطان. ثم بعد ذلك السؤال، طب قبل هذا الأمر هل كان من شأن هذا أنه عد فعلا عدة ويعلم عنه الاجتهاد للعمل لهذا الأمر ثم حصل هذا العذر، ولا هذا شأنه على كل حال فهذا دليل كذب؟ رجع نفسك وفتش عشان تبدأ تشوف أنت صادق ولا كاذب، تبدأ تشوف فيك نفاق ولا ما فيكش. خلي بالكم، ما هو شاذ النفاق يخرجك من الملة، لكن على الأقل النفاق هيضعف إيمانك. هيضعف إيمانك، هينقص هذا الكنز اللي عندك اللي تدخل به الجنة. قال سبحانه: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة لو كانوا صادقين فيما يدعونه ويخبرونك به من أنهم يريدون الجهاد معك، ولكن لم يكن معهم من العدة للجهاد ما يحتاج إليها أو ما يحتاج إليه، لما تركوا أو لما تركوا إعداد العدة وتحصيلها قبل وقت الجهاد كما يستعد لذلك المؤمنون. المؤمن بيبقى مستعد لهذا الأمر. فمعنى هذا الكلام أنهم لم يريدوا الخروج أصلا ولا استعدوا للغزو. تعرفين عن العدة ولا حمينوا العدة كده؟ العدة يعني ما يحتاج إليه المجاهد، زاد، راحلة، سلاح. قال الشيء يخيف أكثر: ولكن كره الله انبعاثهم، يعني كره خروجهم فثبتهم سبحانه. خلي بالكم، تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، من أتاني يمشي أتيته هرولا. هذا هو أو هذه هي سنة الله. شوف منك بس بادرة خير، تبدأ بالخير يعينك عليه ويدفعك في بابه، هي دي سنة الله سبحانه وتعالى. ففعلا انت عايز تتوب، تريد التوبة وبدأت بادرة صغيرة، ربنا هيقلك طريق التوبة. انت فعلا عايز تقيم الليل وبدأت تأخذ بادرة، ربنا يعينك على قيام الليل. انت فعلا عايز تطلب العلم وبدأت ببادرة صدق، ربنا يعينك على طلب العلم. انت فعلا تريد بر والديك الشاقين عليك، ربنا يعينك على بر الوالدين. انت فعلا عايز تخدم الدين وبدأت ببادرة تظهر الصادق انك عايز تخدم في دين الله، ربنا هيعينك ويسخرك لخدمة دين الله. قاعدة قاعدة: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم بس رب سبحانه وتعالى يعلم منك خيرا، يشوف منك بس إرادة الخير والابتداء فيه، يعينك عليه. فإن وجدت أنك مثبط على طول الخط فراجع نفسك، فراجع نفسك. قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، فمعنى الكلام فلو أعدوا العدة لأعانهم الله على ذلك، ولكن لم يتخذوا بادرة الخير هذه الدالة على الصدق، قال: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كره الله خروجهم فثبتهم أو فتثبطوا عن الخروج، فيكون معنى الآية: ما خرجوا ولكن تثبطوا، لأن كراهة الله انبعاثهم تستلزم تثبطهم عن الخروج. ومعنى ولكن كره الله انبعاثهم، الانبعاث معناها الخروج، حبسهم الله عن الخروج معك وخجلهم، لأنهم قالوا: إن لم يؤذن لنا في الجلوس أفسدنا وحرضنا على المؤمنين. علم الله سبحانه وتعالى منهم ذلك، قالوا: احنا نستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أذن لنا، يبقى خلاص أذن، عندنا إذن وعذر، وإحنا ما فينا عيب. أصحاب المعاذير أعطت المشكلة، ما أذنش وأمرنا بالخروج، إحنا هنوقع الواقعة بقى، هنقعد نصبط المؤمنين، خارجين ليه بقى؟ تضغط عنه جيش زي دوت، لا انتوا كذا، انتوا فاكرين كذا، انتوا بيوعدكم كذا. هو ده السوس الذي ينخر، السوس الذي ينخر. فإن لم يأذن لنا أفسدنا وحرضنا. فلما علم منهم هذا كان الشأن الذي سمعتم: لو أرادوا الخروج، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم. الله لا يظلم الناس شيئا، هم منهم بادرة السوء فكان ذلك عاقبة السوء الذي عنده. وقيل شو بقى القول: اقعدوا مع القاعدين. هذه مسبة كده بيشتموا. صحيح لما اقول لك يلا يا اخوانا احنا خارجين لكذا وعشان هنعمل كذا، تقول معيش شرط عنه، ولا خلاص اقعد مع النسوان. معناه ايه؟ خليك مع العيال، خليك مع المنافقين في المدينة. يشتم. وقيل اقعدوا مع القاعدين، وقيل اقعدوا مع القاعدين. فهذا قاله بعضهم، قاله الله سبحانه وتعالى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل غضبا، ولا ده عباره عن الخذلان، اوقع الله في قلوبهم قعود خذلانا لهم، اقعدوا مع القاعدين يعني مع اولي الضرر، مع العميان والمرضى والنساء والصبيان. وهذا فيه من الذم لهم والإزراء عليهم والتنقص بهم ما لا يخفى، واضح جدا أنها شتيمة ومسبة لهم. ولا الكلام ده وقيل اقعدوا مع القاعدين الشيطان بيلقي إليهم، خلي بالكم من الوسواس، أو أن بعضهم يلقي إلى بعض خليكم اقعدوا مع القاعدين خليكم اقعدوا مع القاعدين، فقيل لهم اقعدوا مع القاعدين إن الله لا يظلم نفس شيء. هم أرادوا ذلك، هم أرادوا ذلك وتوعدوا إن لم يأذن لهم أن يحرضوا بين المؤمنين، فأقعدهم الله سبحانه وتعالى، منعهم من هذا الفضل كما قلت لكم مرارا وتكرارا. الله عزيز، عزيز غني، قيوم سبحانه وتعالى، ليس بحاجة إلى هؤلاء، هو الغني وهم الفقراء إليه. وقيل اقعدوا مع القاعدين، وقيل اقعدوا مع القاعدين، دي إذا بالضبط تسمعها زي آية وقيل ادخل النار مع الداخلين، واضح إخواني. فهذا الأسلوب فيه تهكم واستهزاء وسخرية وإزراء بهؤلاء. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. هذه الآيات اللي أخذناها الآن يا أخواني تبين النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتبين له الذين صدقوا من الكاذبين، حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله ومن الآخر، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون، بيبين لمين كيف يكون التبين، كيف يكون التبين. أدي الطريقة إنك تنظر في أحوال هؤلاء قبل أول ذي، مسألة مهمة جدا للمربين والدعاة، مهمة جدا للقادة، مهمة جدا. الأمر النبي صلى الله عليه وسلم لتعليم الأمة من بعده، لازم تتبين أحوال من تحتك وتنظر في أعذارهم، يا ترى هي أعذار صادقة ولا أعذار كاذبة يتحججون بها ويعبر هذا العذر عن كذبه وعدم صدقه، يا ترى هو ده ولا لا. واحد يقول لك ليه واحنا أمرنا ومنا أن نفتش عما في القلوب، لا، بس مهم أن نتبين وأن نتريث، وأن كما قال في الآية نتحرز من الاغترار بأقوالهم، ما تبقاش إمعة، ليش درويش كده نضحك عليك، ها لا، القائد أو المربي أو المعلم بيلتبس هذا وبيعرف هذا من أحوال من تحته. يا طالب علم هو كل مرة معلش عم الشيخ أصل حصل كذا، معلش أنا مش جاي امتحان بكرة أصل أمي كذا، معلش أنا مش قادرش أعمل كذا أصل كذا، لا المعاذير، شوف الأحوال كده يا ترى طول المرات هو على نفس الحال دوت ولا كان فعلا بيعد العدة وحاله إعداد العدة وحاله الاجتهاد وحاله الانضباط وجاء حال وعذر. لازم يبقى الأمر فيه اثنين عشان تتبين الأمر، حتى تتبين الأمر يبقى تعرف مين الصادق فيهم من الكاذب، مين فيه علامات الصدق ومين فيه علامات الكذب. الكلام ده مهم جدا، إذا اعتبرنا أن طلب العلم ده واحد من ألوان الجهاد يبقى ده واحد من اللون من ألوان فرز من يطلبون العلم. إذا اعتبرنا أن مسائل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ده واحد بيعتدل دائما عن المسائل الدعوية والأعمال الدعوية، شوف أحواله وطول السنة فعلا بيعد لهذه الأعمال، ايا كان نوع العمل الدعوي اللي بيسعى فيه، ولا هو اصلا ما فيش اعداد ولا شيء، وساعه ما جه الجد واتزلق في الارض اعتذر. تفرق كتير جدا عشان ما تغترش امامك بعدد من اللحى وعدد من النقابات وتفاجئ ساعه الجد ما تلاقيش حد منهم. لا تغربل عشان تعرف الصادق من الكاذب. ده تعليم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعليم للامه من بعده. عفى الله عنك لما أذنت لهم، ده مش أسلوب إداري ولا تربوي ولا أسلوب واحد بيعيد. أمال إيه؟ لازم تتبين الصادق من الكاذب. كيف يا رب؟ قال لا يستأذنك الذين يؤمنون. أنت عارف إن مع علامات المؤمنين ما بيستأذنوش في الأمور دي، بالعكس. إذا أنت عرفت علامات الإيمان اللي بيظهر بها الصادق ليه ما طبقتهاش عليهم؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. مش بعد كده بقول لك شق عن قلوبهم، فالله عليم بالمتقين. لكن التباس الأحوال الظاهرة. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ودليل ذلك ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. فشوف أحوالهم قبل ذلك، هل فعلا أعد راحلة وأعد زاد وهيأ أمور للجهاد وحصل العذر، ولا هو من الأول ناوي أنه هيعتذر من الأول ما بيذكرش وأنا ناوي أن أنا أجل الامتحان؟ يا ترى وكان الحال الأول ولا الثاني؟ أنا من الأول ناوي ما أخرجش للجهاد، من الأول ناوي ما امتحنش معاهم ولا أدخل في مسائل طلب العلم، أنا من الأول ناوي إن أنا أكون مع القاعدين، مع المتخلفين. فهل فعلا كان هذا الذي في نيته ولا الثاني؟ طب إحنا ما بنقولش نكشف عن نيات الناس، لا، بس فيه أمارات، فيه علامات، فيه أمارات وفيه علامات. قال ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة ثم جاء الأمر العظيم. قال ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أنتوا أصلا لا تريدوا الأمر الخير. هم قلنا أمس أنت كنت معنا بس تقديم المال أنه في ميسور الجميع. من يسمع لا يستأذنك؟ خايفين ولا مش عارفين؟ قول
اتفضل. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم وثبطهم وقيل اقعدوا مع الشاهدين.
قالوا مع بعض عفى الله عنك.
عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين.
يا أخواني، كلمة والله عليم بالمتقين في وسط هذه الآيات، هذه تحفز المؤمنين على الأعمال. انسى اللي أمامك، انسى البشر، هؤلاء قد يلتبسون لك العذر أو لا يلتبسون، وقد يلتبسون لك العذر ولست من أصحاب العذر، خلي بالك. لكن الله سبحانه وتعالى عليم، الله سبحانه وتعالى يعلم إن كنت صادقا أم غير صادق. في المسألة دي لوحدها تحفزك على العمل. هل أنت فعلا صادق أنك تريد أن تحفظ القرآن؟ اسأل نفسك السؤال ده. إحنا نطبقها في المستحبات وفي الفرائض، لأننا محتاجين للاثنين، محتاجين للاثنين. يا ترى انت فعلا صادق نفسك تحفظ القران؟ لو كنت صادقا لاعددت له عده. لاعددت له عده. يعني ايه اعددت له عده؟ يعني بيقول الحفظ ده يستلزم وقت، بفرغ له وقت. الحفظ ده بيستلزم مراجعه، تراجع. الحفظ ده يستلزم الصلاه به، بصلي به. يبقى انا اعددت ايه؟ واحد اخذ بالاسباب ديت وتفلت منه القران. الله عليم بالمتقين، يعطيه اجر الحفظه وان لم يحفظ. شوف تتعامل مع ربنا جميل ازاي؟ جميل جميل. ما هو انت يا صادق يا كاذب، صادق يعينك عليه ويتقبله منك لو نويته وان لم تعمل. انما الاعمال وانما لكل امرئ ما نوى. فانت ليك اللي نويته، فنويت نية صدق واعددت لها عدة تدل على صدقك، اخذت الثواب. خلص الموضوع، مش هيهمك بقى يعذرك الشيخ اللي بيسمعك او ما يعذركش، انك فعلا تعلم بينك وبين ربك انك اعددت العدة واخذت له الاسباب. ما بتقيمش الليل، نفسي والله اقيم الليل. هل فعلا عندك نية صدق واعددت عدة لقيام الليل؟ يعني هل فعلا لاحظت انك لما بتنام 12 واحدة يبقى عمرك ما هتقيم الليل، فحرصت انك تنام 9 او 10 عشان على الساعة 3 تقوم؟ هل حرصت فعلا انك تخلي ربع ساعة نص ساعة قيلولة عشان عرفت ان القيلولة بتعين على قيام الليل؟ هل جعلت وقت من النهار في اليوم اللي بعده عشان اعوض ان انا سهرت بالليل فهنام؟ ان لك في النهار سبحا طويلا، يبقى نام بالنهار براحتك واعمل اللي انت عايزه وسيب الليل للقيام. هل فعلا اعددت عدة للقيام، ولا ربنا سبحانه وتعالى كره قيامك فتحبطك؟ لازم تفرق بالاثنين عشان ما تبقاش مغرور بينك وبين نفسك، عشان ما تبقاش مغرور بينك وبين نفسك وتعد نفسك من اصحاب الطاعة وانت عارف انك مش صادق فيها. الكلام ده احنا بنجهر بيه كده علانية، لكن في الحقيقة كل واحد بينه وبين ربه يعرف صدق ذلك من كذبه. أري ربك، فهو عليم بالمتقين. لكن دايما اتهم نفسك، قل لو علم الله في خيرا لأسمعني، لو أراد الله لي قياما لأقامني، لو أراد الله لي خروج. مش تحجج بالقدر، لا، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أنه إنما فعل بهم ذلك لما في قلوبهم، لما في قلوبهم، لأنهم لم يأخذوا لذلك عدة ولم يتهيأوا له، فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. خلاص انت قفلت مع كده، وانت كتبت على نفسك انك عاقل والديك، وانك هترد دايما على ابوك وترد دايما على امك وتمتنع. يا ترى فعلا انت اخذت باسباب البر والصلة ووجدت الامر عسير، ولا انت من اول الباب ما اخذتش له عدة؟ هذه محتاجة لعدة، محتاجة لعدة، محتاجة تروح الصبح تمسك جزمة ابوك وتمسحها وتنظفها، بعد ما تتكلم تقول بيقصوا او لا يقصوا. محتاجة تشوف حاجاته وأوامره وتبدأ تنفذ وتعمل. يا ترى فعلا أخذت بأسباب البر كلها، ثم جاء بعد ذلك ابتلاء إن أبوك لا يحسن إليك، عشان تبدأ تتكلم اتعددت ولا ما عددتش؟ يا ترى فعلا أنت عايز تخدم في دين الله وعايز تغير المنكر اللي في المسلمين دوت، وبدأت تعد عدة، هذا الزنا انتشر في المجتمع، أنا بدأت أفكر، طب كيف علاج هذا؟ أه والله ده المفروض أن ندور على هؤلاء، ندي كل واحد رسالة كده ننصحه، خذ يا أخي دي في الله، تدي له رسالة. يا ترى فكرت في شيء كهذا؟ الربا انتشر، يا ترى فكرت تدور على البنوك ودي كل واحد رئيس او شغال في البنك اديله رساله صغيره او شريط يذكره؟ يا ترى انا اعددت عده ولما جيت اتحرك قالوا لي قف عندك ما توزعش حاجه. يا ترى فعلا ده اللي حصل، ولا انا مش في دماغي الموضوع وخلاص وما عملتش لرفع هذا المنكر وانكاري؟ لازم تشوف صدقك من كذبك. يبقى امبارح كنا بنقول الايات بتحث على العمل، اليوم بنقول يا ترى هيكون اماني اماني ومعاذير ولا فعلا فيه صدق في هذا الامر؟ الله عليم، الله عليم بالمتقين. شوف شغلك انت بقى مع ربنا سبحانه وتعالى، شوف شغلك انت، خاصة اذا كان الكلام ده يا اخواننا اتقال للصحابة، خلي بالكم، وفيه دولة وقائد الجيش والدولة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني وجود دولة مسلمة مش هو اللي بيخلي الناس تشتغل، بدليل ان دي فيه منافقين اهو. تخيل بقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوة بدر وغزوة احد وغزوة الخندق وحنين وفتح مكة والايات اللي شافوها بين يدي رسول الله، والحبر ينطق والمنبر ينطق، يعني ايات كثيرة جدا، وينشق القمر معجزات وايات، ونيجي في غزة ومن آخر الغزوات في غزوة تبوك ونلاقي ناس لسه بتتخاذل ومثبطة ومثبطة ومثبطة. إذن المسألة يا إخواني مش مسألة وجود دولة مسلمة ولا وجود قيادة محكمة. قد كانت الدولة مسلمة وقد كانت القيادة المحكمة أنها قيادة رسول الله، لكن المنافق منافق، واللي خذلان عن العمل خذلان عن العمل. فراجع نفسك، راجع نفسك. الامتحان بالنسبة لنا أشد. ليه؟ لأنك لا حد هيسألك عملت ولا ما عملتش، ولا حفظت ولا ما حفظتش، ولا صليت ولا ما صليتش. مش هيقيم عليك حد انك صليتش نقتل ولا ما نقتلش، ولا زكيت ولا ما زكيتش، ولا حجيت ولا ما حجيتش، ولا بريت ولا ما بريتش. محدش هيسألك عن حاجة خالص. فالامتحان بالنسبة لنا أشد. يمكن ساعتها كان فيه رقابة من قيادة إسلامية، دلوقتي ما عندكش قيادة، دلوقتي انت واقع في اللي انت واقع فيه، محدش هيراجعك. حدش يقولك انا ما صليتش الفجر ليه؟ لا قيادة ولا من الناس. مش هتصلي الفجر ومحدش هيسأل عنك، محدش هيجي يعزيك، محدش هيجي يشيل همك، محدش يقولك ده كده تستحق القتل، محدش يقولك كلمتين دول. خلي بالك. فانت لازم تراجع الامور مع نفسك. انت في زمان الفتنة دي اشد، مش الفتنة الحالية اللي بين يدي الله سبحانه وتعالى، الابتلاء هيكون اشد. ليه اشد؟ لان ما عندكش مراجع، ما عندكش متابع. يمكن الاولاني لما يلاقي حد فوق دماغه يتابعه هيرجع ويتوب، لكن انت مالكش الكلام ده. ان لم يكن هناك وازع من نفسك ودافع من نفسك وايمان في قلبك يمنعك ويزجرك، مفيش حاجه يمنعك، لا اب ولا ام ولا مجتمع ولا اي حاجه خالص. فانتبهوا لهذا المعنى يا شباب جيدا. فانت راجع نفسك في المسائل اللي انت امرت بها من امور الجهاد، من اول الجهاد بالقلب، باللسان، بالكلمه، بالمال. شوف نفسك مقصر ولا لا. محدش هيقولك انت ما انفقتش ليه في سبيل الله، محدش هيقولك انت ما داعتش ليه في سبيل الله، محدش هيقولك الكلام ده كله الا ربك حين تلقاه. فالايات نذير من الله سبحانه وتعالى. فلنعد هذه العده فعلا، يبقى كل واحد بيعد العده كان الرسول صلى الله عليه وسلم موجود وكانه هو القائد، وشوف العذر اللي هتقدمه بين يدي هذا القائد ايه هو، ويا ترى هتكون من اصحاب المعاذير المثبطون، ولا فعلا انت عايز تخرج ولما بتجد العذر بتبكي انك صرت من اصحاب المعاذير. تبقى زعلان ان فاتك الخير دوت، تبقى زعلان ان فاتتك الطاعه ديت. الكلام ده مهم جدا يا اخواني، لان للاسف الشديد احنا في زمن ارجاء شديد. في يعني ايه ارجاء؟ خلاص ربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم، والدنيا ماشيه كويسه بخير، وتقع الابتلاءات ويقع الفقر ويقع كل شيء، واحنا ده كله نجد له نوجد له اي مبرر الا ذنوبنا، نجد له اي سبب، ولا نشع على انفسنا بلائمه ابدا. دي مصيبه كبيره، دي مصيبه كبيره جدا يا اخوان. فلا بد ان نرجع الى انفسنا ونبدا نشوف صدقها. الصدق ده هيبان ازاي؟ ما بنكسرش المعاذير، لا احنا شغالين وعايزين نشتغل، ويوم ما بيجي العذر ونبقى زعلانين، واكبر دليل احنا عايزين نشتغل ان احنا بنعد عده قبل حصول هذا الامر. ايه العده دي؟ كل عمل بحسب عدته. عفى الله عنك، مين يسمع؟ سمع.
عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صرفوا وتعلم الكاذبين. إنما لا يستجيب الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم في ريبهم يترددون، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وفي قلوبهم مع القاعدين.
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا قبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة.
يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين غني سبحانه عنهم عن أولئك المنافقين وعن أولئك المثبطين وعن أولئك الذين لا يعد العدة لله سبحانه وتعالى في سبيله. ولهذا يسلي قلب نبيه صلى الله عليه وسلم بل وتسلية للمؤمنين أيضا عن تخلف أولئك المنافقين. أوعى تحزن عليهم، تخلف من تخلف. وخلي بالك تاني، أعيد الكلمة يا أخواني، الكلام عن الصحابة، دول صحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه منافقين في الصف، وفيه منافقين في الصف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. أيوه، والقرآن بينزل والوحي بينزل والدنيا بخير، فكيف في هذا الزمان؟ كثر والله كثيرون. فلا تحزن انك لما تيجي تغرب للجيش ده وتغرب للصف المسلم ده ما تلاقيش غير قله، ما تحزنش، بالعكس يقول ياه دول لو خرجوا معنا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا، لو خرجوا مش هيكون سبب نصر، ده النفاق اللي هم فيه لوحده كده من غير ما يحرضوا ولا يثبطوا سبب هزيمه. احنا مش بننتصر بقوه يا اخوان، القوة دي سبب ظاهري كما ناخذ بأي سبب، لكن النصر الحقيقي بالإيمان. فوجود هذا النفاق وزوال هذا الإيمان من قلوب أولئك سبب هزيمة مش سبب نصر. فكأن هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لعلوش لا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. والخبال هو الفساد والنميمة وإيقاع الاختلاف وإيقاع الأراجيل، لو خرجوا فيكم ما زادوكم قوة ولكن زادوكم خبالا. فالخبال النميمة والفساد وإيقاع الاختلاف والأراجيل. وقيل المعنى لا يزيدونكم فيما ترددون فيه من الرأي إلا خبالا. انت لا شك ان دولت النبي صلى الله عليه وسلم كان شأنه ان يستشير الناس، فلما تستشيره في اي امر مش هيزيدوك الا ايه؟ خبالا. فلا ينفعوا في المشورة النظرية ولا ينفعوا في الواقع العملي في القتال، لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم. اوضع الايضاع هو سرعة السير، الايضاع هو سرعة السير، أوضع البعير يعني أسرع البعير في السير، والإيضاع سير الخبب يعني امشي ويهم بسرعة. أوضعوا خلالكم، الخلل اللي هي الفرجة اللي بين الاثنين، في خلة يعني في مسافة. أوضعوا خلالكم يعني هيمشوا بينكم بسرعة بهذا الخبل وهذا الإفساد. ما هو فلان يمشي بين الناس بالإيه؟ لكن لو قلنا يوضع بين الناس بالنميمة معناها بيمشي، بس بيمشي اللي بيمشي بالنميمة هو اللي يحول كلمتين دوت وما قبل ده يقول له كلمتين، لكن لأوضع خلالكم معناها بيسعى ويجد ويهم في السير من فلان لفلان 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 علشان يفسد ما بينهم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا فسادا ونميمة واختلافا وأراجيف، ويوضعون خلالكم يعني ويفسدون بينكم، يمشون بالنميمة بينكم، يسعون بينكم بالأكاذيب بالأراجيف بالنمائم المجيبة لفساد ذات البين. فبدل ما تخرجوا كده على قلب رجل واحد هيخليك متضايق من ده ومتضايق من ده، والصحاب اللي جنبه ده والجندي ده والجندي ده والجندي ده، خلاص جيش مهلهب. أوضعوا خلالهم، وسبحان الله عبارة عالية جدا، يبقى كأن المقصود ان هم وحده واحده، فصار بينهم كالحواجز وضعها هؤلاء بين المسلمين، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، هيسعوا بينكم بسرعة لإيقاعكم في الفتنة. والفتنة قيل هي الشرك، وقيل هي ترك الجهاد، وقيل هي التخاذل عنه. أي كلمة تتضمنها كلمة الفتنة هم بيسعوا فيها، أي لون من ألوان الفساد. كلمة بقى اللي تخوف أكتر، وفيكم سماعون لهم. يا الصحابة فيهم سماعون لهؤلاء المنافقين، يعني فيهم حد ممكن يغتر بكلامه ويأثر فيه تطبيطه. اللهم ارحمنا يا رب. طب احنا نعمل ايه بقى؟ ده اعلام بالليل والنهار وراديو وتلفزيون ونت وقنوات، يعني وضع خلالنا بكل صورة وتحريش بكل صورة وخبال بكل صورة. اذا كان الاوائل ان الوحي بينزل فيهم فيهم سماعون لهم، يبقى كده تجد حتى من هذا الصف الموجود الان من يسمع لهذا النفاق ويؤثر فيه ويحبطه ويثبطه عن الجهاد، ويحبطه ويثبطه عن العمل لدين الله، ويحبطه ويثبطه عن الدين اصلا. وفيكم سماعون لهم، فيكم من يستمع الى ما يقولونه من الكذب، خلي بالكم، فيتاثر في بذلك ويقع الخلاف بينكم والفساد لإخوانكم. طب كان المطلوب ايه؟ المطلوب ايه؟ مش ده غلط؟ مش فيكم سماعون لهم دي حاجة وحشة ولا حاجة حلوة؟ طب علاك ايه؟ بتردوا علي؟ اسمعوش اسمعوش. لكن عشان تقول لي انا بقلب قنوات فضائية وبقرأ اخبار الجرائد ودي بسمع النشرات، انت ده كله كأنك قلت ان انا يعني اللي عندي ايمان وقوة وعلم وعندي حصانة ومناعة ان كل كلام ده شاثر فيه. الصحابة يقال لهم وفيكم سماعون له، اقعد اسمع انت بقى للاراجيف والاكاذيب، اقعد اسمع للذين يضيعون خلالنا، واقعد اسمع الكلام ده واقراه وامتلئ به وانت اصلا ما فيش دين وما فيش قرآن وما فيش سنة وما فيش علم وما فيش دروس، وبعد كده اقول للناس هتحصن نفسك. مستحيل مستحيل. إذا كان هذا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفيكم سماعون لهم، فكيف بالأمة من بعدهم؟ يا أخواني إحنا ما عندناش وقت، نحن نقعد نسمع أراجيف الأنباء العالمية، ما عندناش وقت نحن نقعد نسمع الخبائل اللي بيضعوه خلالنا. خلي وقتك لطلب قال الله وقال رسول الله عشان تعرف الحقائق. للأسف الشديد بقى ينشأ الجيل الآن على أنه عايز يقرأ جرائد ويسمع أنباء. الكلام ده صح لو عندك مناعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما شافهم بيقرأوا كتب أهل الكتاب عمل إيه؟ غضب وأحمر وجهه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لسه في أول الإسلام ما عندهمش لسه المناعة أن هم يقرأوا الغلط ويسمعوا الغلط، ما عندهمش المناعة دي، فمنعه صلى الله عليه وسلم. وكان اللي ماسك التوراة مين؟ عمر. عمر يعني بدي اسال سؤال، احنا في اول التزامنا وفي اول طريقنا اقوى من عمر في اول ايماني؟ عمر اول ما التزم وجاء وامن قوه الايمان عنده، بعدها بشهر واثنين وسنه واثنين كمان لما يلاقيه بعد كده فاتح التوراه، لا ده بعدين بعشره سنه بثلاثه سنه، ده الكلام ده متاخر لما جمل اهل الكتاب وشافوا الكتب، لأن الموضوع بالنسبة لعمر لسه ما ينفعش يقرأ في التوراة والإنجيل. عمر رضي الله عنه ويغضب النبي صلى الله عليه وسلم على عمر لأنه بيقرأ في التوراة والإنجيل، ليه؟ هو شاكك. النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أنتوا عندكم شك ولا عندكم حاجة في الموضوع ولا بتقروا ليه في الكتب دي؟ يبقى احنا المفروض يا اخواني العلاج ألا نسمع له. مش ولا بسمع القناة الفضائية كلها وأنا عارف كويس أنا بعمل إيه؟ لا طبعا، ده انت جاهل، وهتلاقي الكلمة اللي كالسهم يفتك بك ويفسد ايمانك ويبوظ لك اعتقاد ويضيع عرب بالنسبة لك مفهوم او سنة من سنن الله عز وجل. انت المفروض تقرأ القرآن والسنة عشان تتعلم سنن الله وطريقة الله عز وجل مع الخلائق، وبعد كده قول افتح في الكلام ده عشان اشوف الباطل بتاعهم وارد عليه. لكن تبقى انت لسه غض طري في الايمان وفي العمل لله عز وجل، وتقول لي عايز اسمع دول بيقولوا ايه وايه الاراجيف اللي بيعملوها وبيردوا عن الاسلام بايه ويعملوا بايه، هتضيع، انت اللي هتقع في الفتن. وفيكم سماعون لهم، اي أيوة، وكان لا ينبغي الا يسمعوا لهم. وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين، والله عليم بالظالمين. قال أي وبما يحدث منهم لو خرجوا معكم، لذلك اقتضت حكمته سبحانه البالغة ألا يخرجوا معكم وكرها انبعاثهم معكم. ولا ينافي حالهم هذا، لو خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من عتاده على الإذن له. إزاي يعني وصلنا في النهاية أن عدم خروجهم هو الإيه؟ هو الأفضل. ما اللي بيعاتبوا ليه في أول الآية؟ عفى الله عنك لما أذنت لهم. شوف الكلام. يبقى إذن الربط بين آيتين سهل جدا، آية النور وهذه الآية. يبقى مسألة إنه يأذن لمن شاء منهم بس المفروض يبقى إيه؟ متبين الأمر. يبقى ده الوقت اللي بيبتلي فيه الصحابة عشان يعرف مين الصادق مين الكاذب، ما يفوتش الموقف ده كده. يبقى هو أصلا إن شاء أن يخرجهم أخرجهم، وإن شاء أن يبقيهم يبقيهم، ولو أبقاهم كان أولى، لأنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سمعون لهم الطرق الطلق اللي ما بيصيبش بيدوش، ودولت هيسمعوا ويبقوا متأثرين، والقوم الصحابة هيضعف، يبقى ما يخرجوش أولى. بس ما يمرش الامتحان كده لغاية لما تعرف الصادق منهم من الكاذب، عشان في موقف تاني تبقى أنت عرفت الصادق من الكاذب. مين اللي مصدره في مهمة لخدمة الدين ومين يقول له ماشي لا أنت خليك أنت عشان عيال، إحنا خليك أنت مع العيال؟ مين اللي يقول له أخرج ومين يقول له ما نخرجش؟ لازم نستفيد من الموقف الأول. فهمتوا إزاي يا إخواني؟ إذا الله سبحانه وتعالى أقر عدم الخروج، بل بين أنه هو الحق والخير للمسلمين، ورغم ذلك عاتب نبيه صلى الله عليه وسلم إذ أذن لهم في القعود وعدم الخروج. ليه؟ ما استغلش الموقف دوت في فرض الصف المسلم. قال لأنه سارع إلى الإذن لهم، هو ده السبب، ولم يكن قد علم من أحوالهم لو خرجوا أنهم يفعلون هذه الأفاعيل، فعوتب صلى الله عليه وسلم على تسرعه إلى الإذن لهم قبل أن يتبين الصادق منهم في عذره من الكاذب. ولهذا قال سبحانه فيما يأتي في هذه السورة فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. قال لا، يعني ده كله بيؤكد ان الصح ان ما يخرجوش، مش كده؟ لكن كان لازم ما كناش هنعرف مين اللي يخرج ومين ما يخرجش غير بالاختبار في اول مره. قال وقال في سوره الفتح سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغانم لتاخذوها ذرونا. الله سبحانه وتعالى قال قل لن تتبعونا. لا، المنافقين ما يخرجوش، المنافقين ما يخرجوش. يا اخوان احنا دلوقتي اي صوره من صور الجهاد لو وجدت مخذلين مثبطين اللي اختبروا رايتهم غلط شيلهم من الصف عشان ما يهينوش هذا الصف، شيلهم من الصف عشان ما يهينوش هذا الصف. ففي مسيره في الدعوه، في مسيره في العلم، في مسيره في اي عمل من اعمال دين الله عز وجل جهادا ونفرة له سبحانه، نحاول نصد الصف من اللي بيضعفوا الصف، عشان ما تبقاش انت مغتر ان امامك 1000 وهم في الحقيقه 3، تغتر بقى ان امامك لحى وامامك مشايخ وهم وساعه الجد ما تلاقيش حد. فلا بد ان يعرف الصادق من الكاذب، ولا تمر المواقف الا ونستفيد منها. تتحط نقطه لصالح فلان، نقطه تدل على عدم صلاحه، نقطه لكذا ونقطه لكذا، تبدا تحصل هذا الكلام وتقدر الامور، تقدر الامور وتاتي للخلص اللي فعلا بيعد العده، وفي كل موقف بتلاقيهم هم دول اللي يصدروا في المهام العظيمه، وتأتي إلى أولئك الذين ما نراهم قد أعدوا عدة فنبقيهم على ما هم عليه. خلاص، دع وجود المحفزات، وأي حافز أعظم من وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسطهم؟ أي حافز أعظم من نزول آيات تأمرهم بذلك؟ رغم وجود هذه المحفزات تكاسلوا وتخاذلوا، مع تهيئ الأمر للعلم، مع تهيئ الأمر للدعوة، هو ما دعا ولا تعلم. يبقى تتوقع لما يشد الجد ويشتد الأمر هيسد في المواقف؟ لن تجده، لن تجده. هذا كله تعليم للنبي، من النبي للنبي صلى الله عليه وسلم، أو للأمة في شخص النبي صلى الله عليه وسلم. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. والله عليم بالظالمين،
والله عليم بالظالمين.
سمع محمود.
لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.
عفى الله عنك، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله. وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ليست هذه أول مرة، فكان ينبغي أن تنظر في أحوالهم السابقة. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، طلبوا الإفساد والخبال وتفريق كلمة المؤمنين وتشتيت شملهم من قبل هذه الغزوة التي تخلفوا عنك فيها، كما وقع من عبد الله بن أبي وغيره. ويأبى الله إلا يتم نوره ولو كره الكافرون. سبحانه. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور، وفي قراءة وقلبوا لك الأمور، خلوا لك الحق باطل. وقلبوا لك الأمور يعني صرفوها من أمر إلى أمر ودبروا لك الحيل والمكائد. الذي يدور بالمكائد نسميه بيقلب الأمور، دي في لغة العرب كلمة مشهورة، فكأنه بيقلب الأمور يعني بيقلب لنا المواضيع، يعني عايز يعمل إيه؟ فتنة. الأمور ماشية وهادية وزي الفل، يجي يبدأ يطلع عمك في دوت ويطعمك في دوت ويقول لك ده، يقلب لك الأمور. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق النصر لك والتأييد وظهر أمر الله إعلاء دينه وشرعه وقهر أعدائه وقيل الحق القرآن وهم كارهون. انت ناسي مواقفهم السابقة؟ ليهم مواقف على مر التاريخ معك وعلى مر الأيام والسنين، ليهم مواقف المنافقين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالمفروض لما جم يعتذروا وليهم مواقف سابقة. إذا كأن المطلوب أن الإنسان ما ينساش المواقف السابقة، ده بالنسبة للقائد أو المعلم أو المربي. ابني دوت ليه موقف حصل فيه كذا وموقف حصل فيه كذا وموقف حصل فيه كذا، لما يجي يحصل موقف جديد وهو ليه مواقف سابقة تدل على صفات معينة له، يبقى المؤشرات تشير إليه. ده واحد في الصف وأنا قائد، الجند ده ليه سلسلة من الأحداث بتدل على أشياء في شخصيته، يبقى ما يجي موقف عصيب زي ده يبقى لازم نستفيد من المواقف السابقة. وهكذا الموظف ده ليه أحوال معايا، ليه أحوال في الوظيفة اللي هو فيها، لما حصل موقف معين صارت المؤشرات تشير إليه بهذه المواقف. وهكذا المسلم يا أخواني كيس فطر، المسلم كيس فطر، لقد ابتغوا الفتنة من قبل، يعني كان ينبغي أن تنظر إلى قبل وإلى مواقفهم من قبل، لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله. أنت فاكر لما جاء الحق وظهر أمر الله أن هم خلاص بقوا إخوة بقى وبقوا مية مية؟ لا، ليهم مواقف تدل أن اللي في قلوبهم لسه في قلوبهم، خلي بالك. فلما يحصل حدث زي كده في وقت تبوك ده لازم تفتكر اللي كان في بدر وفي أحد وفي غيرها من المواقف والمشاهد. فهمت يا اخواني معنى الآية؟ لقد ابتغوا الفتنة من قبله وقلبوا لك الأمور. إزاي نسيت الكلام ده؟ هو لأن ظهر أمر الله وجاء الحق؟ لا، ده الكلام ده ظهر وجاء وهم كارهون له، هم كارهون له، الواقع ألزمهم بذلك، خلاص ده هو إخوة والتزام وإسلام وهو الدولة دولة إسلامية والقائد رسول الله. هيعملوا إيه يعني؟ تفاكر أنهم يعملوا إيه؟ هيقول لك إحنا مش خارجين الجهاد ويعملوا أعلى مفخلك اركبوا؟ ما هو لازم هيعتذر وهيظهر ما يؤكد أنهم لسه على النفاق وأنهم كارهين هذا الخير. ده اللي بقول لكم يا أخواننا، إن ممكن يكون الاستضعاف اللي إحنا فيه هو الخير مش التمكين، لأن التمكين هيكشف الأمور كشف عظيم، ممكن واحد منا يترك الأمر ويموت على النفاق، يمكن دلوقتي أنت تراجع نفسك. فالله سبحانه وتعالى يختار لكل أقوام ما يصلحهم وما يكون خيرا لهم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، وهم كارهون. قال أدي حال واحد منهم، ومنهم أو بعضهم من يقول إذن لي ولا تفتني، أدي عذر من الأعذار بتاعتهم، إذن لي ما اخرجش الجهاد، ما اشتركش معاكم في هذا العمل الدعوي وهذا العمل الجهادي والنفرة لأن أنا ضعيف وهقع في فتنة. أيا كانت هذه الفتنة يا أخواني المقصودة في الآية، وأيا كانت الفتنة اللي بيقصدها أي معتذر من المعتذرين، خلي بالكم، لأن في حديث ولكن حديث فيه ضعف، حديث الجد بن قيس لما جاء كما جاء في حديث ابن عباس عند ابن المنذر والطبراني وابن مردوي، قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى غزوة تبوك قال لجد ابن قيس يا جد ابن قيس يا جد ابن قيس ما تقول في مجاهدة بني الأصفر، يلا إيه رأيك هنروح نجاهد بني الأصفر اللي هم الروم، اللي هم الروم جماعة تعرف بيض كده لصوف، ما تقول في جهاد بني الأصفر؟ فقال يا رسول الله إني امرؤ صاحب نساء، ومتى أرى نساء بني الأصفر أفتتن، فأذن لي ولا تفتني. ومنهم من يقول إذن لي ولا، يعني أنا يا رسول الله أنت فاكر إن أول ما أشوف الحريم بتوعهم دولت أنا مش همسك نفسي، أنا راجل بفتن بالنساء بسرعة، إذا كنت مش قادر على التخان الوحشين بتوعنا هقدر على السنيورة بتاعت بني الأصفر؟ لا يا رسول الله إذن لي ولا تفتني، أنا عايز أحافظ على ديني يا رسول الله. شفتوا الكلام؟ شفتوا الكلام؟ أيا كان هذا الكلام صح عنه أو لم يصح، لكن نصة الآية منهم من يقول إذن لي ولا، يعني بيتحجج إن هو هيفتن لو خرج للجهاد، هيفتن لو خرج للجهاد. الله سبحانه وتعالى يقول ألا في الفتنة سقطوا، دول كذابين ده مش بيهاجموا الفتنة، ده الفتنة العظيمة اللي وقعوا فيها هو تخلفهم عن الجهاد. شفتوا الكلام يا اخواني؟ بقول لك مكشوفين، نحن مكشوفون بين يدي الله سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه من امرنا خافية، لا ظاهر ولا باطن. فدس في قلبك ما شئت واخفي ما شئت فالله مظهره والله محاسبك عليه. ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه حاسبكم به الله. فانتبهوا فانتبهوا يا اخوان. قال سبحانه: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. قال: الا في الفتنه سقطوا. الا في الفتنه سقطوا، فتنه التخلف عن الجهاد. قال: وفي التعبيد بالسقوط ما يشعر بانهم وقعوا فيه وقوع من يهوي من اعلى الى اسفل. أو سقط يعني حاجة، واحد وقع من فوق لتحت، مش كده ليه؟ ألا في الفتنة في سقط، يعني التخلف عن الجهاد كأنه ترمى من فوق ووقع، كأنه ألقي من علي. ألا في الفتنة في سقطوا وذلك أشد من مجرد الدخول في الفتنة. مش ألا في الفتنة في دخلوا، لا، ألا في الفتنة في سقطوا، كأن الفتنة دي نار تحت وهم نازلين من علي وسقطوا في هذه النار. ألا في الفتنة في سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. الله أكبر. معصي الدنيا والآخرة دي يا إخواني حزبة واحدة، عارفين يعني حزبة واحدة؟ يعني فجأة الدنيا دخلت في الآخرة في لحظة. وإن جهنم يعني كأنهم سقطوا وجهنم محيطة بهم. إذا كأنهم قال سقطوا في الفتنة بترك الجهاد فماتوا فجاءوا في هويه إلى أن بلغت أرواحهم إلى الأرض السابعة فأحاطت بهم جهنم من كل جانب. كلام عالي جدا، كلام عالي جدا ومخيف جدا. نسأل الله العافية والسلامة. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.
قد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.
لقد ابتغوا الفتنة. لقد ابتغوا الفتنة من قبل. غو الفتنة.
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة
سقطوا
وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.
قول يا محمود أحسن من كده.
لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني. ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم جهنم لمحيطة بالكافرين.
عفى الله عنك، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، والله عليم بالظالمين. استأذنك الذي آخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم قيل اقعدوا مع القاعدين. لقالوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا وأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم، والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح.
كتاب